إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر جمادى الأول لعام 1440، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويكره التنفل بينها، أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، قال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. ولا يكره التعقيب، وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح، والوتر في جماعة، لقول أنس رضي الله عنه: لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويكره التنفل بينها، أي بين التراويح. هذه الكراهة المقصود بها حال إقامتها، فحال إقامة التراويح يكره أن ينفرد بعض المصلين بصلاة وحدهم، سواء صلوها جمعا أو صلوها فرادا، وإنما هذا من الاتباع العام للإمام الداخل في ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاجتماع. فإذا أقيمت التراويح في المسجد فإنه يكره أن ينفرد بعض الناس وحدهم، إما جماعة أو فرادى، فيصلون بغير صلاة الإمام، لأن الأصل في الصلاة الاجتماع عليها. وكما شرع الاجتماع على الصلاة المفروضة، فإن صلاة التراويح أيضا مما شرع الاجتماع عليها، ومضى بذلك سنة المسلمين، وصلى جملة من الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل كما جاء في حديث زيد بن ثابت وغيره، ثم استقر على ذلك الأمر في خلافة الخلفاء الراشدين إلى يوم الناس هذا. وهذا هو المقصود بكلام المصنف، وقد نص عليه الإمام أحمد وغيره من المتقدمين. قال: ولا يكره التعقيب، وهو الصلاة بعدها، فإذا فرغ من صلاة التراويح فإن الصلاة بعدها جماعة مما لا يكره. فإذا صلى الإمام في آخر الليل أو صلى غيره واجتمعوا على صلاة بعد ذلك، ولو كانوا قد أوتروا في أول الليل، صح ذلك ولا يكره. وأما إذا كان ذلك يقام في المسجد الواحد ويقوم الإمام في الصلاة من آخر الليل كما هو حال الناس في العشر الأواخر، فإنه ينبغي أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن السنة أن تكون صلاة الليل آخرها وترا، فلا يوتر أول الليل وهو سيقيمها في آخره. وأما إذا عرض ذلك في بعض حال الناس فإنها تصلى شفعا، ولا يعاد الوتر الأول لمن أوتر، ولا يعاد الوتر لمن أوتر على رأي جمهور العلماء. ولكن السنة أن الوتر يكون في آخر الليل، فالتعقيب بعدها هو الصلاة بعد التراويح جماعة، فهذا مما لا يكره. بل إذا اقتضاه السبب الشرعي فإنه يكون مشروعا، وهذا كما هو حال الناس منذ أزمان بعيدة، يصلون في رمضان في أول الليل ويصلون في آخر الليل، ولا سيما في العشر الأواخر منه. نعم. قال: وكذلك يكره الطواف بين التراويح. الطواف عبادة مختصة ولها حكمها واقتضاؤها الشرعي، ولا ينهى عنه إلا حال الفريضة، فإذا أقيمت الفريضة فإن الأصل هو الائتمام بالإمام في الفريضة، وأما فيما دون ذلك من النوافل كصلاة التراويح وصلاة القيام فإن من صلى بصلاة الإمام أو اشتغل بالطواف فإن هذا على خير وهذا على خير، هذا كله واسع، هذا كله واسع. والأصل في من كان محرما أنه يأتي بما يقتضيه المقام وهو الطواف، ولكن لو أن المحرم أراد أن يؤخر طوافه ليستقبل الصلاة مع الإمام من ابتدائها أو ليدرك وتر الإمام ثم بعد ذلك اشتغل بالطواف وإتمام عمرته، أو طاف وأراد أن يؤخر السعي إلى أن يفرغ الإمام من صلاته، فهذا كله واسع، هذا كله واسع، ولا يكره شيء من ذلك، أي لا يكره اشتغاله بعمرته، بل هذا هو الأصل. ولكن لو أراد أن يؤخر طوافه إلى أن ينتهي الإمام في المسجد الحرام من صلاة التراويح ليدرك صلاة التراويح ثم يطوف ويسعى ويتمم عمرته، فإن ذلك أيضا من مقام الخير والبر والأعمال الصالحة. نعم.
قال: ثم يلي الوتر في الفضيلة.
ثم أشار المصنف إلى سيارة صاحب الروض رحمه الله إلى استحباب الختمة في رمضان، والمقصود هنا أن الإمام الراتب يتم قراءة القرآن في رمضان، فيصلي التراويح من أول المصحف إلى آخره فيقرأ القرآن كاملا، فإن كان ممن يحفظ كتاب الله فهذا هو الأصل، وإن كان لا يحفظ ذلك ساغ أن يقرأ من المصحف، وهذا قد فعله السلف منذ زمن متقدم من أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما زال يعرض ذلك، وإن كان الأصل أنه يقرأ حفظا، لكن إذا كان الإمام الراتب ليس كذلك أي ليس حافظا فإنه يقرأ من المصحف ليتم قراءة القرآن وليسمع الناس، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء، ينبغي أن يسمع الناس أي المصلين أو المصلون يسمعون كلام الله جل وعلا من أوله إلى آخره، ويكون ذلك باعتدال لا يكون فيه إفراط ولا تفريط. وأما الزيادة على ختمة فإن هذا بحسب ما يقتضيه حال جماعة المسجد، فإن كانوا ممن قد اعتادوا ذلك وينشطون عليه فإن هذا فيه سعة وفعله كثير من السلف والخلف، وإن كان ذلك لا يقع إلا بمشقة على جملة منهم فإن الأصل هو الرفق بالمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فهذا وإن كان في الفريضة إلا أنه يعتبر فيما شرع الاجتماع عليه من النوافل، هذا وإن كان هذا الحديث وهو في الصحيح أصله في الفريضة إلا أنه يعتبر فيما شرع الاجتماع له من النوافل، ما شرع الاجتماع له من النوافل كصلاة التراويح، بخلاف من صلى على الاختيار المحض مما لا يشرع الاجتماع له ابتداء، فهذا إذا أطال الإمام فإنه ليس على مثل هذه الحال، ولهذا أطال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وحده أطال القيام، وصلى ابن مسعود بصلاته وصلى ابن عباس بصلاته، ولكن ذلك لم يكن على سبيل الجمع في المسجد، وإنما عرض ذلك لابن عباس مثلا لما بات عند خالته ميمونة. فمثل هذه الحال إذا اقتدى شخص بشخص آخر في بيته أو نحو ذلك أو في جهة من المسجد ليس في وقت إقامة صلاة التراويح أو القيام فأطالوا الصلاة فإن هذا على الأصل، فإن هذا على الأصل ولا يكون داخلا في مسألة التخفيف أو في خطاب التخفيف، لا يكون داخلا في خطاب التخفيف. وأما ما شرع له الاجتماع كصلاة التراويح فإن الأصل أنها تعتبر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وعليه فإن هذا داخل في قاعدة الشريعة في التيسير، التيسير الذي لا يخل بالسنن والمشروعات، فإن هذه الصلاة وهي صلاة التراويح وجه من صلاة الليل، وصلاة الليل الأصل فيها قدر من الإطالة وقدر من الإقبال على القيام تقربا لله جل وعلا. ولهذا فإن تخفيفها التخفيف الشديد الذي فيه وجه من التقصير في حق الصلاة، هذا لا شك أنه خلاف المشروع، لا شك أنه خلاف المشروع. وكذلك المبالغة في الإطالة بما يجعل بعض جماعة المسجد لا يستطيعون القيام مع إمامهم وهم من أهل الحي، ولذلك الفقهاء يقولون إمام الحي، أي المقصود الذي يجتمع عليه الفريق من الناس، والحي من العرب هم الفريق من الناس. وهذا الذي درج عليه المسلمون أنه في كل جملة من ما يجتمع الناس فيه من المساكن يكون هنالك المسجد ولله الحمد. فهذا ينبغي لهذا الإمام أن يراعي جماعة المسجد، وهذه المراعاة ليست مراعاة الذوق المحض والرغبة المحضة، وإنما هي موزونة بميزان الشريعة، هي موزونة بميزان الشريعة، والشريعة قاعدتها التوسط دون الإفراط والتفريط، فهي عدل ووسط بين الإفراط والتفريط، بحيث تكون هذه الصلاة قد أقيم شأنها كما شرع الله في كتابه، وهذا داخل في عموم قول الله لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا وجه من التهجد، وإن كان التهجد عند كثير من أهل اللغة هو في آخر الليل، ولكن هذا إن لم يدخل فيه لغة فهو تابع له، فهي صلاة الليل. ولو قيل بأن التهجد على طريقة بعض أهل اللغة أنه من آخر الليل، فهذا لا يعني أن الخطاب في الآية مقصور على آخر الليل، ليس مقصورا على آخر الليل، بل يدخل فيه جملة الليل، ولكن الشارع في خطابه أو في كلام الله سبحانه وتعالى يذكر المقام العالي، يذكر المقام العالي، وإن كان ما دونه يكون باقيا على المشروعية. ولهذا هذه الآية من الأدلة الدالة على مشروعية صلاة التراويح، لأنها من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد شرع الله له ذلك، كما أن قوله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يدل على مشروعيتها، إلى غير ذلك من الأدلة. ولهذا يصح أن يقال أن صلاة التراويح قد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، قد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة كحديث زيد بن ثابت وغيره، والإجماع بأن هذا مضى عليه عمل المسلمين وأطبقوا عليه في خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. إنما المقصود أن إتمام قراءة القرآن هذا مما يشرع ليصيب ختمه، فإن ختم مرتين وليس ذلك مما يشق على الناس صح ذلك، ولكن ينبغي أن يعنى بشأن الصلاة جملتها، ليس بوجه منها وهو القراءة، بل بركوعها وسجودها وما شرع فيها من تعظيم الله ودعائه وتحميده وغير ذلك مما هو معروف في صفة الصلاة وشأنها. نعم.
أحسن الله. قال: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه.
نعم، السنن الرواتب مما تشرع، وهي عند كثير من أهل العلم أكد النوافل بعد الوتر، وقد اختلف في عددها، وعامة أهل العلم على أحد قولين، منهم من يقول إنها 12 ركعة، ومنهم من يقول إنها 10 ركعات، والقول بأنها 10 هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي مذهب مالك، والمشهور في مذهب الشافعي أنها 12 ركعة. والاختلاف يقع في الركعات التي قبل الظهر، الركعات التي قبل الظهر. وما جاء في حديث ابن عمر هذا مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الحديث أيضا أن من صلى لله سبحانه وتعالى 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا حديث أيضا محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من أهل العلم إنها الرواتب، وقيل بأن هذا الحديث فيه زيادة عن الرواتب، وأن الرواتب 10، وكلا هذا وهذا من السنة، وينبغي المحافظة على 12 ركعة، ينبغي المحافظة على 12 ركعة. وأما القول بأن الرواتب فليس فيها اختصاص إلا محافظة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها. وحفظ في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته كالركعتين بعد المغرب، فما صلاه النبي في بيته فإنه يسن ذلك اقتداء به، وما صلاه عليه الصلاة والسلام أو أطلقه الصحابة فإنه أوسع، ولكن لو صلى كل ذلك في المسجد أو صلى كل ذلك في بيته أي المصلي فإن ذلك كله مما هو واسع، هذا كله واسع. نعم.
قال: وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
نعم، ركعتا الفجر هي آكدها، ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فآكدها هي ركعتا الفجر، هي ركعتا الفجر، ويصليها في بيته، والسنة تخفيفها، السنة في ركعتي الفجر التخفيف، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فلا أدري حتى أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، وهذا كناية وإشارة إلى تخفيفها. نعم.
قال: فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا، ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدها بعدهما على الأيمن.
أما التخفيف فإنه محفوظ، التخفيف محفوظ كما جاء في حديث عائشة. وهل كان ذلك مما يديم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو وقع له في بعض الحال؟ هذا أمر محتمل، ولكن مما يجزم به أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام مطيلا لها، لم يكن مطيلا لها كما تطال الصلاة الأخرى، وإنما السنة فيها التخفيف. ولكن أهو بالقدر الذي قالته عائشة من التخفيف أم فوق ذلك؟ هذا من المحتمل، فهل عائشة ذكرت بعض الحال؟ هذا أمر محتمل. قال: واضطجاع بعدها على الأيمن، هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحال، وهل هذا مما يسن أو أنه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة واستراح في بعض حاله عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك على سبيل التعبد بهذا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من لا يرى استحباب ذلك، وأن النبي عرض له ذلك أي فعل ذلك عارضا ولم يحافظ عليه، والصحابي أو الواحد من الصحابة إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولو نقله أو نقل في الرواية بصيغة كان يفعل ذلك لا يدل ذلك على العموم والإطباق، لا يدل ذلك على العموم والإطباق، حتى تأتي الأدلة الدالة على ثبوت هذا العموم. ولهذا الظاهر من السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مديما على هذا الفعل، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام. فهل هذا على سبيل المشروعية أم أنه على سبيل العادة، باعتبار أن هذا الاضطجاع هو من الأفعال العادية؟ هذا ما فيه احتمالان أو فيه قولان للعلماء، وأشار المصنف إلى أحدهما. نعم.
قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله.
إنما طريق الاستدلال إذا قال الصحابي، هذا وجه مهم، إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعته الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فيأتي بعض المستدلين أو الباحثين من المعاصرين فيقول هذا يدل على العموم، ليس هناك ما يخصصه. هذا استدلال ضعيف، ليس هذا طريقة تحصيل العموم، ليس هذا طريقة تحصيل العموم، هذا يدل على وقوع الفعل، هذا يدل على وقوع الفعل فحسب. والظاهر من السنن عدم انطباق هذا على جميع حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نفاه بعض الصحابة، ولهذا نفاه بعض الصحابة، نفى هذا الاضطجاع بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالمتحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه على الدوام، وإنما فعله في بعض الحال. فهل فعله في بعض الحال هو على سبيل أو على وجه من التعبد، أم أنه دون ذلك؟ هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، وهما قولان للعلماء، والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا من الأفعال العادية، أن هذا من الأفعال العادية، أنه ليس على سبيل التعبد، لم يكن اضطجاعه على سبيل التعبد، أي ليس مقصودا على سبيل التعبد، وإنما هو فعل عادي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك، وعليه كثير من السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية.
نعم، الأول هذا ثابت في الصحيح، وهو قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك ما ذكره المصنف من الآيات كذلك، فإن هذا مما جاءت به السنة، ولو قرأ في راتبة الفجر بغير ذلك صح بالإجماع، ولكن ينبغي له أن يقرأ بها في كثير من حاله بما ورد. نعم.
قال: ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص.
يليها أي في الأفضلية، ويلي ركعتا الفجر أو ركعتي الفجر يليها في الأفضلية ركعتا المغرب، أي في فضلها، ويسن فيها أن يقرأ بقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم.
ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح.
نعم. قال مصنف: ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه، هذا هو الصحيح، أنه يسن قضاؤها، وعليه الجمهور من العلماء. والدليل على القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النوافل الرواتب كما جاء في الصحيح في حديث عائشة: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فهذا محفوظ عن النبي في الوتر. وكذلك لما فاتته كما في حديث أبي قتادة وهم في سفر، فنام الصحابة ونام رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستيقظوا وقد طلعت الشمس، وخرج وقت صلاة الفجر كما هو معروف، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الراتبة ثم صلى صلاة الفجر، وصلى بعد العصر الركعتين من الظهر مراتب، وهي راتبة الظهر كذلك، وكل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا دلت هذه الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية قضاء ما فات من الرواتب، ولكنها لا تقضى في وقت النهي على الراجح، لا تقضى في وقت النهي على الراجح، فلا تقضى بعد العصر، وإنما تقضى فيما ليس من أوقات النهي. وأما أوقات النهي فلا يشرع فيها قضاء الرواتب، وإنما أوقات النهي إنما يصلى فيها الفريضة إذا فاتت فحسب، أو ما اختص بوجه من الصلوات التي دلت السنن على أنها لا تدخل في وقت النهي، كركعتي الطواف، كركعتي الطواف. أما ما دون ذلك من النوافل ولو قام لها سبب كما يعبر به بعض العلماء في ذوات الأسباب، فإن هذا قول مرجوح في من جهة إطلاقه، لأن السبب ليس درجة واحدة في الشريعة، إن السبب ليس درجة واحدة في الشريعة. وإن كان هذا القول هو مذهب معروف للإمام الشافعي أن كل ما له سبب فإنه يصح ولو في وقت النهي، أو يشرع ولو في وقت النهي. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله بأن تحية المسجد تصلى وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. والراجح أن السبب يختلف مقامه، فبعض الأسباب تدل أو تقتضي إقامة الصلاة ولو في وقت النهي، لأن هذا النوع من السبب قد دل ما جاء فيه من السنن الشرعية على أن محله ليس داخلا في وقت النهي، كركعتي الطواف. والدليل والمقصود بهذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا مما يتصل بالطواف، والطواف مشروع في جميع الوقت، وهذا السبب ليس في قوته كتحية المسجد، فتحية المسجد أدنى منه، تحية المسجد أدنى منه. ولهذا ذهب جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد ومالك إلى أن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي، وهذا هو الراجح. والمسألة فيها خلاف مشهور ومعروف بين العلماء. نعم.
أحسن الله عليه. قال: لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، إلا سنة فجر ووقت كل سنة.
يعني لو تطابق فواتها، كما لو فاتته جملة من الفرائض وما إلى ذلك، فهذا القول بأنه يفعل أي يقضى هذا ليس انتصاب الدليل عليه كالعارض، هذا مقصود كلام المصنف، ولكن لو قضاه ففي الأمر سعة. نعم.
قال: وقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها.
نعم، إذا قيل هذه السنة قبل الصلاة وهذه السنة بعد الصلاة كراتبة الفجر فإنها قبل الفجر، وراتبة المغرب فإنها بعد المغرب، فإن القبل والبعد هنا يقصد به دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، ومن بعد إقامتها إلى خروج الوقت، فما بينهما فهو بعد الصلاة، والأول ما بينهما هو قبل الصلاة. نعم.
فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر.
هذه السنن الأوسع، ويسميها الفقهاء بغير الرواتب. قال 4 قبل الظهر، هذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. نعم.
قال: 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 بعد العصر و4 بعد المغرب.
نعم، 4 قبل العصر هذا مما شرع، وأجمعوا على أنها ليست راتبة، لكنها مما شرع، وجاء فيها حديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، حسنه كثير من الحفاظ وأهل الحديث، وهذا مما يشرع ولكنها ليست من الرواتب. نعم.
قال: و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء.
الصلاة بعد المغرب هي من الصلوات المشروعة، ونقل عن كثير من السلف الإقامة على الصلاة بعد المغرب، فما بين المغرب والعشاء هذا من الأوقات التي يشرع فيها النوافل، وجاء فيها أحاديث وإن كان الراتب منها هي الركعتان. نعم.
والواربع بعد العشاء غير السنن، قال جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، وصلاة الليل
أفضل. ركعتان بعد المغرب، المصنف هنا قال وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، والتعبير بالإباحة هنا على إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لأن بعض السلف كره الصلاة قبل المغرب ومن هنا عبر جملة من العلماء بمسألة الإباحة أو بحكم الإباحة، يقصدون به رفع هذه الكراهة، وليس المقصود هنا أن هذا مما لا يشرع، فإنها صلاة تشرع. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وقوله صلوا قبل المغرب يدل على مشروعيتها. ولكن أجمع العلماء أنها ليست راتبة، ولم يحافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ندب لها، فمن أدركها في محلها صلاها، لكنها ليست مما يقضى، ليست راتبة تقضى. وإنما بعض السلف كره الاشتغال بها لأن الأصل في صلاة المغرب المبادرة إليها، ولهذا كان كثير من السلف إذا أذن المؤذن في جهة من المسجد كقبلي المسجد مثلا، أو ما اتخذ من مآذن المساجد، إذا نزل المؤذن أمره الإمام بإقامة الصلاة، فيكون وقتا قصيرا. قد يدرك بعضهم، ولا سيما من ورد المسجد على الأذان، أن يصلي ركعتين خفيفتين. فالمأثور عن السلف أنهم ما كانوا يطيلون الانتظار بين أذان المغرب وإقامتها، ولكن هذا لا يدل على كراهة الصلاة قبل المغرب، بل الصلاة قبل المغرب محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم.
قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله
عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء ليس لرفع الوجوب، فإنه لا يظن في خطابه هنا أنه أراد به عليه الصلاة والسلام الوجوب، وإنما قوله لمن شاء هو رفع لكونها راتبة، حتى لا يتخذها الناس راتبة، لأن الأصل في فريضتها أي المغرب هو المبادرة إليها، فلو اشتغل الناس بهذه السنة واتخذوها راتبة طال الفصل بينهما، أي بين الأذان وإقامة صلاة المغرب، وهذا خلاف السنة، وإنما يصليها من يدرك المسجد من أول الأذان أو عقب الأذان مباشرة. نعم.
قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم.
نعم.
عن أبي هريرة.
هذا من حيث الجملة أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، النوافل من الليل أفضل من نوافل النهار، هذا من حيث الجملة. نعم. ولكن قد يقع في صلاة نافلة من النهار ما هو أفضل من صلاة من الليل، من صلى من النهار بعض النافلة كبعض رواتبها التي تكون في النهار فهي أفضل من مطلق في الليل، ولا سيما إذا لم يكن من آخر الليل. نعم.
قال فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل
تعليل الصلاة. الفقهاء رحمهم الله قالوا لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، هو من جهة الصلاة أن الشارع كما تعلم شرعت الصلاة في البيت في النوافل، وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة للنوافل، كثرة صلاة النوافل في بيته، ومع ذلك لا ينبغي أن تهجر المساجد من نوافل الصلاة، وإنما هذا مما يشرع وهذا مما يشرع، وما ورد فيه اختصاص فالعبرة باختصاصه من السنة. نعم.
قال: وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فمن تيسر له هذا فإن هذا هو الأفضل، ومن صلى بحسب ما يتيسر له فإن هذا أيضا كله مما وسعت الشريعة فيه، وفي كتاب الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم.
قال: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين.
نعم، هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام من الليل أنه يفتتح ذلك بركعتين خفيفتين كما جاء في حديث عائشة وغيرها. نعم.
ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجب
قيام الليل فيه قولان العلماء، منهم من يقول إنه من غروب الشمس، أي يجعلون من ابتداء الليل إلى الفجر، ومنهم من يقول إن قيام الليل هو ما يكون من صلاة بعد العشاء، من صلاة تطوع بعد العشاء، فيجعلون ذلك هو قيام الليل. وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان. نعم.
قال: ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه وليلة النصف من شعبان، وصلاة ليل ولا يقومه كله.
نعم، يعني أن قيام الليل كله هذا لو عرض لمكلف أو لمسلم في بعض الحال، لو عرض ذلك فهذا شأن، إنما الفقهاء يقررون هنا أن هذا ليس مما دعت الشريعة إليه، ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقوم الليل كله نهاه عن ذلك وبين له ما شرع الله سبحانه وتعالى من الاقتصاد في العبادة. فالمقصود أنه لو عرض ذلك له في ليلة فهذا شأن مختلف، لكن أن يكون ذلك مما يشرع وينتظم عليه الحال فهذا ليس كذلك، وإنما السنة كما قال رسول الله: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل. فإن الإنسان لو قام الليل كله لتعطل كثير من شأنه ضرورة، لأنه بشر، لكن لو عرض ذلك لشخص في بعض الحال فهذا شأن مختلف، ليس هذا ما يراد النهي عنه أو بيان كلام الفقهاء له إذا قالوا ولا يقوم جميع الليل. قال: إلا ليلة عيد. نعم.
قال: إلا ليلة عيد ويتوجه وليلة النصف من شعبان.
هذا لم يثبت فيها شيء، ليلة العيد لم يثبت فيها شيء، ورد فيها بعض الآثار ولكن لم يحفظ فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ليلة النصف من شعبان لم يحفظ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع فيها القيام، لم يحفظ عن النبي في ليلة العيد ولا في ليلة النصف من شعبان أنه يشرع فيها القيام. نعم.
وصلاة ليل ونهار مثنى،
لكن ليلة النصف من شعبان فيها آثار، فيها آثار كثيرة عن السلف، فبابها مختلف، ليست من باب البدع، فيها باب مختلف ومفصل أيضا، ليس هذا المقام الذي يراد له، وإنما المراد أنه لم يحفظ عن النبي في ليلة النصف من شعبان قيام، ولم يحفظ أي صلاة، وكذا ليلة عيد. نعم.
قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري.
نعم، المثنى أي ركعتين ركعتين، وأما صلاة الليل فهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، وأما ذكر النهار فهذا جاء في السنن ومسند الإمام أحمد، وصححه كثير من أهل العلم أنه جاء على رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.
ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله.
وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. المصنف هنا جعل الأصل أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، إلا ما ورد السنة في طول القيام فيه كصلاة الكسوف مثلا، أو كالقيام من الليل في آخر الليل فإنه يسن فيه القيام. وأما ما دون ذلك كالنوافل المطلقة في آناء النهار أو بعد المغرب أو ما إلى ذلك، فإن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، وهو الراجح أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، إلا فيما ورد في السنة أنه يشرع فيه طول القيام كصلاة الكسوف مثلا وكالقيام من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل أطال القيام كما هو معروف في جملة من الرواية المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث حذيفة وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة وغيرهم من أصحاب رسول الله. وإنما مقصود المصنف هنا فيما كان غير ذلك، كمن صلى بعد الظهر بعد رواتبها، أراد أن يصلي قبل العصر، أو أدرك الوقت قبل صلاة العصر فأراد أن يتنفل، أو أراد أن يتنفل بعد المغرب أو ما إلى ذلك، فإن هذا إذا قيل أيهما أفضل، أي يطيل القيام ويصلي قليلا من الركعات أو قليلا من الركوع والسجود أم يكثر من الركوع والسجود، هذا فيه غير نظر للعلماء، فمنهم من قال إن طول القيام أفضل، ومنهم من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل، ومنهم من وضع لذلك تفصيلا. وما ذكره المصنف هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر الأدلة يدل عليه أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، إلا فيما دل الدليل على مشروعية طول القيام فيه. وأما ما ذكره بعض العلماء من حال المصلي، فإن بعض العلماء كابن القيم رحمه الله قال هذا يعود إلى حال المكلف، فمن كانت حاله وإقباله وخشوعه ينتظم له بطول القيام فيتجه أن يكون القيام في حقه أفضل، ومن كانت حاله وخشوعه ينتظم له بركوعه وسجوده، فمثل هذا التأصيل هذا أو التفصيل الذي يذكر بهذه الصفة هذا فيما يظهر لا يتحرر به الحكم على كل حال، لأن الأحوال العارضة الأصل في المكلف أنه ينتظم له الركوع والسجود سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود. الأصل في التشريع أن الخشوع والركوع محله يقع في القيام، وكما يقع في القيام يقع في الركوع ويقع في السجود. فإذا وجد بعض المكلفين كما يشير بعض العلماء أن حاله ينتظم لها الخشوع والإقبال، وأن قلبه وما إلى ذلك يصاحبه ذلك في القيام أكثر مما يكون له في الركوع والسجود، هذه حال عارضة لبعضهم، ليست هي الأصل، ليست هي الأصل، فلا يصير الحكم على وفقها، لا يصير الحكم على وفقها، وإنما الحكم يذكر على اختصاصه الفقهي، يذكر الحكم على اختصاصه الفقهي، فهل هذا أفضل أو هذا أفضل، هل هذا أفضل أو هذا أفضل. أما الحالات العارضة أن بعض الناس يقوم في قلبه من الخشوع في قيامه أكثر مما يحضره في ركوعه وسجوده، أو أن بعض الناس على عكس ذلك، هذه الأحوال ليست هي التي تنصب عليها الأحكام، ليست الأحوال التي تنصب عليها الأحكام. فالطريقة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يظهر بعد أن ذكر القولين أو الطريقتين للعلماء، ثم ذكر أن هذه الطريقة هي التي تجتمع بها الأدلة وما إلى ذلك، هذا فيه نظر والله أعلم، فيه نظر والله أعلم، لأن الأحكام الشرعية لا تنصب على الحال العارضة، لا تنصب على الأحوال العارضة، هذه أحوال عارضة للمكلفين، أن بعض الناس قد يقبل في قيامه ما لا يقبل في ركوعه وسجوده، الفرق العارض هذا ينتاب كل أحد، لكن أن يكون له إقبال ظاهر في ركوعه وسجوده لا يقع له في قيامه، أو أن له إقبالا ظاهرا في قيامه لا يقع له في ركوعه وسجوده، هذه ليست حالته، هي الحالة الصحيحة التي يبنى عليها الحكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان خاشعا في سائر صلاته، في جميع صلاته، والله لما ذكر الخاشعين في صلاتهم قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال الذين هم في ركوعهم أو قيامهم أو سجودهم، الخشوع يكون في جملة الصلاة. فإذا كان بعض المكلفين تختلف حاله فهذا له حكم يختص به إنجاز، أن يجعل له حكم إنجاز، لكن يبقى الأصل في الحكم وجيه البحث. ولهذا السالفون من العلماء منهم من قال إن طول القيام أفضل، ومنهم من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل، وهي مسألة مشهورة عند السلف، والراجح فيها ما ذهب له الإمام أحمد رحمه الله أن كثرة الركوع والسجود أفضل إلا فيما دل الدليل فيه على طول القيام، وهذا له صور أو أعمال مشهورة في الشريعة كالقيام من الليل وكصلاة الكسوف ونحو ذلك.